بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سجود التلاوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ابتدأ مسلم في الجامع الصحيح بابا جديدا، وكما تعلمنا التبويبات ليست منه وإنما هي مادة غريبة عن صلبه، ويعلم القارئ لصحيحه دون تبويب أن الحديث عن سجود السهو قد فرغ منه وبدأ بالحديث عن سجود التلاوة، وافتتح كعادته مع الإمام الآخر من أئمة الدنيا الإمام البخاري، افتتح الباب بحديث المدنيين وبدأه من طريق نافع عن ابن عمر، ورواه عن نافع وأورده من طريقين، وكلا الطريقين من حديث ابن عمر عند مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. وذكرت لكم أن عبيد الله له شقيق اسمه عبد الله، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم كأحمد بن صالح جزرة عنده أصح الأسانيد على الإطلاق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فقدم عبيد الله في نافع قدمه على مالك في نافع، فبعض أهل العلم يعتبر إسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد على الإطلاق. وابن معين قدم عبيد الله في القاسم عن عائشة، وفي الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومدار الحديث في الطريق الذي معنا الحديث الذي معنا يلتقي بيحيى بن سعيد بن فروخ القطان، وهو إمام ثقة متقن قدوة رحمه الله. كم راوي يرويه عن القطان في الإسناد الذي معنا؟ تفضل. ثلاثة. من هم؟
زهير بن حرب أبو قيت النسائي وعبيد الله بن سعيد بن يحيى الأشكري ومحمد بن مثنى أبو موسى الزمن.
ممكن تعطينا كنا كنا
أبو
خيثمة. أبو زهير بن حرب أبو خيثمة الشيخ المكثر النسائي، وعبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد
أبو قدامة السرخسي، ومحمد بن مثنى أبو موسى الزمن. هؤلاء الثلاثة قال كلهم عن يحيى بن القطان عن يحيى القطان، ثم قال: قال زهير حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى. إذن اللفظ المذكور وزهير خاصة قال حدثنا، وأما الآخران أعني عبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى فبالجملة في مثل هذه الحالات يكونا قد رويا حديثا مثل اللفظ الذي معنا، وقد يقع فيه بعض التغييرات اليسيرة. ومسلم كما ذكرنا عودنا إن جمع أو إن فرق فإنما يتعاطى أو يتعنى دقة متناهية. ومن اللطائف التي وقفت عليها من قريب أن ابن حجر في الفتح رحمه الله قال: إذا أورد مسلم الحديث عن شيخين أو أكثر ولم يميز اللفظ لمن، فإنما يكون اللفظ للأول منهما. وإذا أورد البخاري الحديث عن شيخين أو أكثر ولم يميز إنما يكون عن الآخر منهما. قال: وقفت على ذلك بالاستقراء، وحق لأمثال ابن حجر أن يقول بالاستقراء رحمه الله. فمسلم إذا روى الحديث عن شيخين ولم يبين فإنما هو يعني بالأول، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث عند البخاري في مواطن من صحيح، فأخرجه مثلا البخاري برقم 1075 في كتاب سجود القرآن، والذي يهمنا منه تبويبات. قال: باب من سجد لسجود القارئ. باب من سجد لسجود القارئ. فأنت سواء كنت مصغيا أو كنت سامعا غير مصغ، إن لم يسجد للقارئ فليس السجود واجبا في حقك. ولذا علق الإمام البخاري تحت هذا الباب قبل أن يورد هذا الحديث، علق فقال: قال ابن مسعود لتميم بن حزم وهو غلام فقرأ عليه سجدة. تميم يقرأ على شيخه ابن مسعود، فقرأ تميم بن حزم وهو صبي وهو غلام، قرأ على ابن مسعود سجدة، فقال ابن مسعود له: أسجد فأنت إمامنا فيها، إن سجدت سجدت وإن لم تسجد ما سجدنا. وهذا يفيدنا في معرفة حكم سجود التلاوة، ويأتينا في الدرس القادم مفصلا إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري: باب من سجد لسجود القارئ. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى، فرواه عن يحيى بواسطة مسدد، ومسلم رواه عن يحيى القطان بواسطة ثلاثة من شيوخه عن القطان، فتساوى الشيخان كلاهما يروي عن القطان بواسطة واحدة. ثم أخرجه برقم 1079 في الكتاب نفسه، وبوب عليه بقوله: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. تأملوا معي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. لماذا لا يوجد أحدهم موضعا؟ كل يسجد مكانه، والناس كثر ومتقاربون ولا يتوسعون، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. في رواية البخاري فيها: ما يجد أحدنا موضع جبهته، ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني هو ينزل ويكاد يصل الأرض لكن لا يتمكن من أن يضع الجبهة ويلصقها بالأرض لشدة الازدحام. وهذه الحادثة عجيبة تأتينا مفصلة، وكلما قرأنا شيئا في الباب استفدنا شيئا زائدا إن شاء الله تعالى. بل ورد في البخاري أن الإنس والجن سجدوا، من حديث ابن عباس وهو من انفراداته وليس في الباب. فهذا هو الازدحام. قال: باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. ثم خرجه برقم 1079 على إثر 1079. قال: باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. قال في الأول، وخرجه في الأول من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله، وفي الثاني من طريق قال: حدثنا صدقة حدثنا يحيى. نأتي للطريق الذي بعده هو عن ابن عمر من طريق آخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة.
لطائف هذا الإسناد أن أبو بكر بن شيبة ومحمد بن بشر العبدي أبو عبد الله كوفيان، وعبيد الله ونافع بن عمر مدنيون، فأول طبقتين في الإسناد من الكوفة وما عداه من المدينة. وهنا محمد بن بشر يتابع من في الرواية عن عبيد الله؟ يتابع من؟ محمد بن بشر العبدي يتابع من؟ يتابع يحيى القطان. شو يعني يتابع من؟ يعني أين يلتقي الإسناد هذا مع الذي قبله؟ يلتقيان في عبيد الله بن عمر. أين يفترقان؟ في الأول القطان وفي الثاني محمد بن بشر، فكل منهما يتابع الآخر في الرواية عن من؟ في الرواية عن عبيد الله ابن حفص ابن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر الخطاب. نأتي للحديث الثاني هو حديث عبد الله بن مسعود وفيه تفصيل لذكر الازدحام.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا.
سبحان الله، صلاة ثبات حتى الممات. أيضا هذا الإسناد يدور بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فمحمد بن المثنى بصري أبو موسى العنزي مشهور بكنيته ومعروف باسمه أيضا، ومحمد بن بشار كان هو وإياه فرسا رهان وتكلمنا لكم عن قصتهما، ومحمد بن جعفر غندر، محمد بن بشار غندار لقبه، ومحمد بن جعفر لقبه إيش؟ غندر، وهو كاتب شعبة وشعبة بصري أيضا، وأبو إسحاق السبيعي كوفي همداني اختلط، كان يدلس وكان شعبته يقول قد كفيتكم تدليسة. ما معنى قول شعبة كفيتكم تدليس أبي إسحاق كفيتكم تدليس قتادة؟ ما معنى هذا؟ من يخبرني؟ تفضل.
هو
ينتقي لا يروي عن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي ما هب ودب وما درج وعرج، وإنما ينتقي شعبة من أهل الانتقاء، وطلبة العلم الحديث ينبغي أن يعرف من الذين ينتقون من المشايخ من الشيوخ، فشعبة ممن ينتقي ويدقق في الانتقاء رحمه الله. قال سمعت الأسود الكوفي المعروف تلميذ ابن مسعود ابن يزيد النخعي مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام عن عبد الله. من عبد الله هذا؟ دائما الأسود إن روى عن عبد الله فهو دائما ابن مسعود، نافع إن روى عن عبد الله دائما ابن عمر، رواية نافع عن عبد الله ابن عمر، ورواية الأسود عن عبد الله ابن مسعود. قال عند شعبة إسناد بصري ما بعد شعبة كوفي بما فيهم عبد الله بن مسعود، لما قتل عمر استأذن ابن مسعود أن يلحق بالعراق الكوفة فأذن عثمان، استأذن ابن مسعود عثمان، فعثمان رضي الله تعالى عنه من حسناته أنه بذل الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، عمر كان قد حجزهم لمشورته، كان قد منعهم. وهذه مصالح تقديرها يتفاوت. فترتب على إطلاق عثمان لهؤلاء نشر العلم، بينما في عهد عمر ترتب عليه الاستقرار والأمن، شدة الاستقرار والأمن، وما كان أحد يجرؤ أن يتكلم بكلمة، لأن الأمر مشهورة بين خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم. في رواية عند البخاري أفاد فيها إسرائيل أن النجم، أن السجدة التي في النجم هي أول سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل اقرأ فيها سجدة وهي أول ما نزل، فنقول لم تنزل اقرأ كاملة، فالسجدة جاءت فيها الآيات التي فيها السجدة في آخر الصورة نزلت بعد هذه الآيات التي في سورة النجم التي فيها السجدة. فسجد فيها وسجد من كان معه، في صحيح الإمام البخاري برقم 1071 من حديث عبد الله بن عباس: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إيش الكفار سجدوا؟ لو توضأ الكافر فسجد، هل يقبل وضوءه؟ هل أنكر النبي عليهم؟ ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه بسورة بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يقرأ السجدة فيسجد وهو على غير وضوء. هذه رواية كفة. وانفرد الكشميه في قوله ويسجد وهو على وضوء بحذف غير، وأسند هذا الأثر ابن أبي شيبة، وفيه أن ابن عمر أهراق ماء عبادة وقرأ القرآن وسجد بعد أن بل. وهذا مذهب الشعبي أيضا، عامر بن شرحبيل الشعبي مذهبه جواز السجود على غير وضوء، جواز السجود للتلاوة من غير وضوء. بلا شك أن الوضوء أحسن وفيه قطع للنزاع والخلاف، لكن القول بالسجود في التلاوة والشكر على غير وضوء قول ليس بمهجور، وقول كما ترون عند البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم. ويساعد عليه ويؤيده أن الكفار قد سجدوا، وأن جميع من سمع قد سجد، ولا يلزم أن يكون جميع من سمع أن يكون متوضئا لو كان مسلم، فكيف معهم الكفار قد سجدوا؟ قال وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته. هذا الشيخ سماه البخاري في كتاب التفسير أمية بن خلف، وأمية بن خلف قتل، قال قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا، قتل في بدر. فهذه الحادثة إن كانت كانت في مكة، هذه الحادثة وهذا السجود كان في مكة. في سيرة ابن إسحاق أن الذي أخذ كفا من تراب إنما هو الوليد بن المغيرة، ولكنه لم يقتل، لكنه لم يقتل. وبتتبع ما ورد في كتب السنة، فعند الطبراني مثلا من حديث مخرمة بن نوفل قال: لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم أهل مكة، حتى إنه كان ليقرأ السجدة فيسجد معه أهل مكة، فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطعش، فرجعوا وقالوا تدعون دين آبائكم، فرجع منهم فالظاهر أن قوما تأثروا بحلاوة القرآن وكانوا على مشارف الإسلام وكادوا أن يستجيبوا لولا الموانع ولولا أئمة الكفر وأئمة الضلالة الذين هددوهم وخوفوا. ففي هذه الرواية بيان أن بيان سبب الازدحام بيان سبب الازدحام الذي وقع وتفسير لسجود الكفار ما كانوا قد أسلموا إسلاما خالصا وإنما أخذ القرآن بمجامع قلوبهم. لذا أئمة الكفر كان القرآن يأخذهم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الكعبة في الليل كانوا يجتمعون، فالقرآن كان يسحرهم كان يسحرهم وكان يأخذ بقلوبهم. وإن صح هذا التوجيه فلا تعارض بين هذا الحديث وبين ما ثبت في البخاري ومسلم من قصة هرقل مع أبي سفيان لما قال أبو سفيان لهرقل إنه لم يرتد أحد ممن أسلم. هم لم يرتدوا ولكنهم ما ثبتوا، والله تعالى أعلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة سجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة. وأبو هريرة أسلم متأخرا عام خيبر، فهذا مرسل سمعه من غيره رضي الله تعالى عنه، ولكن أثبت اثنين أن رجلين لم يسجدا، وهذا لا يعارض ما أخبر عنه ابن مسعود إلا رجلا أخذ كفا من تراب، فالذي أخذ واحد والآخر تكبر وما أخذ، أو يقال ابن مسعود أخبر عن ما رأى وغيره، ولا سيما الازدحام كبير فكل من يخبر عما يرى. وعند النسائي من حديث المطلب بن أبي وداع قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فسجد وسجد معه الناس فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد. ولم يكن المطلب يومئذ قد أسلم، فأسلم بعد ذلك، ولا يمنع هذا أيضا ما يعارض الحديث، فلعله الآخر المذكور في مرسل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمما ثبت فمهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود لم يره أو خص واحدا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره، والله تعالى أعلم. البخاري أخرج هذا الحديث أيضا في سجود القرآن برقم 1067، بوب عليه بقوله باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، وقال حدثنا محمد بن بشار به. والشيء الإمام مسلم خرجهم طريق مين؟ طريق محمد بن بشار وآخر، وخرجه برقم 1070، قال باب سجدة النجم، النجم فيها سجدة، والنجم من المفصل، مفصل من قاف للناس. ويرى المالكية أنه لا يوجد في المفصل سجدة، فلما بوب الإمام البخاري بقوله باب سجدة النجم فكأنه يريد أن يضعف قول المالكية. ويرى أبو ثور من بين سائر الفقهاء أن النجم لا سجدة فيها، والحديث فيه رد عليه، قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة. ثم أخرجه برقم 3853 في كتاب مناقب الأنصار، وبوب عليه بقوله باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة. إيش معنى قوله باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لقي استجابة، ولو أن الناس تركوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما قام على الكفر رجال استجاب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من المانع الذي منعهم من الاستجابة؟ أن الذي حركهم بالكفر تهديد وتخويف من قبل رؤوس الكفر وزعماء الشر، وإلا كادوا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو أن 10 من أحبار اليهود أسلموا لأسلم اليهود جميعا. يا الله، خير اليهود الآن كل المسلمين، لانقطع الشر عن الدنيا، ما بقي شر خلاص، وكل هذا الشر في صحيحة أولئك العشرة إلى يوم الدين. فالناس كأسراب القطع يتابع بعضهم بعضا، ومن سنة الله التي لا تتخلف أن الجاهل يتابع العالم، والصغير يتابع الكبير، والمرؤوس يتابع الرئيس، والأمة المغلوبة تتابع الأمة الغالبة، وهذه هي سر الغربة في أمة محمد، وإلا ما أهنأ السنة. لكن لماذا السنة غريبة؟ لأن الأمة المغلوبة تتابع الأمة الغالبة. ثم أخرجه بكتاب التفسير برقم 4863 تحت قوله: لا تسجدوا لله واعبدوا، أي الآية التي فيها السجدة. وأخرجه أخيرا قبل هذا الموضع برقم 3972 في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله: باب قتل أبي جهل. باب قتل أبي جهل، إيش كأن المعني عند البخاري أبو جهل، فكأن المعني هذا الذي أخذ. وهذا يؤكد أن الرواية أن أبا جهل لم يكن معهم بعد، وأن الشر دخل عليه لما رأى الازدحام، ولما كاد أن يفقد الهيلمان والسلطان فرأى هذا الازدحام، فلعل هذا الموقف كان هو فاصلا بالنسبة إليه، فخسر الدنيا والآخرة، فتكبر عن أن يسجد لله رب العالمين، فكان مآله والعياذ بالله تعالى أن قتل كافرا. وكأني الغنى في الدنيا سبحان الله حالة يقتنصها الإنسان، طرف يقتنصه الإنسان تصبح غنيا، وكأن الهداية كذلك. يعني لو أن الله يسر له فسجد لفاز ونجح، لكن هذا الكبر في هذا الموطن أمام الناس جعله زعيما في الكفر، فمنع وحرم بسوء فعاله جزاء وفاقا من أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأيته بعد قتل كافرا. من الذي قتله؟ لقد رأيت كان أبو جهل، هو ابن مسعود راوي الحديث، وكان ضعيفا في بنيته رضي الله تعالى عنه، فهو الذي حز رأسه بعد أن ناوشه أبناء وفيراء كما هو معلوم في السيرة. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصير عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد.
قرأ ولم يسجد، هناك قرأ وسجد، الظاهر أن هذه الحادثة قبل تلك، لقوله: لا قراءة مع الإمام في شيء. صلاة الجماعة وتوقيت الصلوات جاءت في وقت متأخر، هذا الذي جعل مالك يقول أن السجود في النجم منسوخ. ولكن تأملوا معي، من الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو زيد بن ثابت. وزيد لم يسجد فالنبي لم يسجد. زيد لم يسجد فالنبي لم يسجد. فليس واجبا على من يسمع أن يسجد إلا إن سجد الذي يقع. يروي هنا مجموعة من الشيوخ الإمام مسلم عن إسماعيل بن جعفر، قال عن إسماعيل وهو ابن جعفر. قلنا ليش قال وهو، لم يقل إسماعيل بن جعفر، قال إسماعيل وهو ابن جعفر، لم يقل إسماعيل بن جعفر قال وهو، لما يقول هذه من كيسي. مسلم يقول مشايخ قالوا إسماعيل وأنا زدت وهو ابن جعفر، وهذه من دقته المتناهية التي فاق فيها شيخه البخاري، فهذه من كيسه من لطائف هذا الإسناد الذي تعودناه. قلنا من سمات صحيح مسلم أنه صحف حديثية، وأنه نقل كثيرا من صحيفة شيخه علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث في الصحيفة برقم 331. مسلم لما التقى بشيخه أعطاه كتابا، لما التقى بعلي بن حجر أعطاه كتابا، فالحديث التي وضعها في صحيحه نقلها من كتاب شيخه، هذه الصحيفة. والصحيفة لابد أن تقرأ على الشيخ أيضا، إما أن يقرأها هو أو يسمعها من الشيخ. فنقل بعد أن سمع اللفظ. قال يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن يحيى الأندلس، وقال الآخرون يحيى بن يوسف المقابري العابد الثقة، وقتيبة بن سعيد البغلاني، وعلي بن حجر السعدي، كلهم قالوا حدثنا. وفرقنا كثيرا بين أخبرنا وحدثنا، وقلنا مسلم يفرق بينهما وغيره لا يفرق. عن يزيد بن خصيفة الكندي المدني، وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة ينسب لجده، ومن قصيت ويزيد بن عبد الله أيضا ابن قصيت الليثي المدني. جل الإسناد الذي معنا مدني، من إسماعيل ابن جعفر فيزيد ابن قصيت فعطاء فزيد، كلهم مدني. عطاء الهلالي أبو محمد مدني ثقة فاضل كان صاحب عبادة، أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة المعلمة، فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. هذا مذهب زيد بخلاف مذهب سائر الأصحاب. البخاري أخرج هذا الحديث برقم 1072 1073، وبوب على الأول بقوله باب من قرأ السجدة ولم يسجد. من قرأ السجدة ولم يسجد، هذا فيه ردع الملكية أظهر، هذا التبويب فيه رد أظهر على الملكية، جعلها سجدة وأثبت أنه لم يسجد فيها. قال بل من قرأ السجدة ولم يسجد، فجزم أنها سجدة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد فيها، فهذا الرد أظهر. وكذلك في نفس الكتاب خرجه من طريق آخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيت. لفظ البخاري عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت، عطاء بن يسار يقول أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد فيها. هذا إيش؟ يقول ابن حجر في غير موطن من فتح الباري، يقول الإمام البخاري من منهجه أنه يقطع الحديث ويذكره في أكثر من باب، ويحدث بعض الجمل من أجل التبويب، لذا قال فقه الإمام البخاري في تراجمه. هنا في مسلم يقول عطاء أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام، وزعم أنه قرأ وزعم استئنافية، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. تأمر البخاري لما حدث ماذا قال؟ قال سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ والنجم ولم يسجد فيها، فأوهم هذا الاختصار وهذا التقطيع أوهم أن يكون السؤال عن السجود، وتفصيل رواية مسلم السؤال عن قراءة. ولذا قال ابن حجر قال ويقع للبخاري في مثل هذا تجوز، وهو كثير في صحيحه، يقع في تجوز لما يجمع الفاضل المشايخ يروي رواية عن شيخين، فأحيانا يكون واحد منهما فقط قال عبارة لكن غير مؤثر، هذا هو التجوز. بخلاف مسلم فكما ميز بين أدوات التحمل في الحديث ميز بين ألفاظ الحديث، ولم يقطع الحديث في المنهج الغالب عليه ولم يختصره، وإنما ساقه سياقة واحدة وأورد أسانيده على إثر بعضها بعضا. تأمر معي وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى في المسجد. أهل الديانة ومن أدينوا وأورع وأتقى وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتفقدوا تروكهم كما يتفقدوا أفعالهم، فالترك في حقهم شرع، فتركه للسجود أصبح إيش؟ شرع. وإذا ورد ترك عن السلف فلا يلزم منه أنه غير مشروع، وإنما يفهم منه أن الناس قد غالوا فيه فرفعوه من درجة السنية إلى درجة الواجب مثلا، فورد الترك. بعض طلبة العلم في هذا الزمان أورد قرأ وتعب في القراءة في المصنفات وفي 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 وفي، فأورد أن قسما من السلف ما صاموا الست من شوال، ورد عنه مال، فخرج بنتيجة أن صيام شوال غير مشروع، وحديث صحيح مسلم شاذ. هذا عدم رسوخ قدم في العلم. أنا أفهم من أن السلف تركوا كذا وكذا أفهم منه أنه مشروع، وإنما تركوه لغرض وقصد ولشيء لامس هذا الفعل أخرجه عن حده، وليس اللوم عليه، اللوم على ما قدم له. فالشاهد بارك الله فيكم أن الترك لا يلزم منه عدم المشروعية، لكن يلزم منه عدم الوجوب. الترك لا يلزم منه عدم المشروعية ولكن يلزم منه عدم الوجوب، الله تعالى. وقد يكون الترك أحيانا ترك الإظهار. أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى الناس يتباهون في الأضاحي تركوا الأضحية، فإما أنهم تركوا الأضاحي لأنها سنة عندهم، أو تركوا إظهار تقديم الأضحية. فلما يرى أهل الديانة أن الناس قد تغالوا في شيء ينبهوهم على هذا الغلو، فالواجب على أهل الفضل والعلم والعبادة أن يضعوا الأشياء في أماكنها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أظهر القيام من أجل أن لا يفض على الناس، فأظهر الترك وغير الوقت، ولما رأى ازدحاما شديدا وخشي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على هذه الأمة. وهكذا نأتي لحديث آخر وهو حديث أبي هريرة وفيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في مفصل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.
الإسناد رجال كلهم مدرجون، من مالك لعبد الله بن زيد المخزوم الأعور، مولى الأسود بن سفيان، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله كما ذكرنا يقال في اسمه إسماعيل، اشتهر بكنيته، كلهم مدنيون إلا شيخ مسلم يحيى بن يحيى الأندلسي. الحديث هذا عند البخاري برقم 1074، بوب عليه باب سجد في إذا السماء انشقت، وأخرجه من طريق آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هناك طريق آخر أيضا يلتقي مع حديث آخر لأبي هريرة، بل عدة طرق، لكن الطريق الآخر يلتقي مع الطريق الأول في أبي سلمة بن عبد الرحمن. نسمع ونعلم من تابع من. نعم.
قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
خطر في ذلك سؤال: لو أن رجلا مثلا له إسناد متصل بإبراهيم بن موسى وليس له إسناد متصل في هذا الحديث بيحيى بن يحيى، فأراد أن يروي الحديث بإسناده إلى إبراهيم بن موسى، فماذا يقول فيه؟ فهل له أن يركب بعد أن يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لفظ الذي قبله، أم ليس له ذلك؟ وضح السؤال. لو أن رجلا أراد أن ينقل إسناد هذا الحديث حديث أبي هريرة وليس الإسناد الأول من طريق مالك، عنده هو إسناد إلى إبراهيم بن موسى يقول أخبرني عيسى، من عيسى هذا؟ عيسى هذا من؟ عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، هكذا الإسناد الذي معنا. الطريق الثاني محمد بن مثنى حدثنا ابن أبي عدي، اسم محمد بن عدي، ما اسمه محمد؟ ما اسمه ابن أبي عدي؟ محمد ابن إبراهيم بن أبي عدي، هذا نسب لجده، بصري ثقة. الأوزاعي ما اسمه؟ الإمام الكبير. طيب قبل أن نعرف اسمه، قبل أن نعرف اسمه، الأوزاعي من أين؟ أي البلاد؟ من بيروت. الأوزاعي من بيروت، الأوزاعي من لبنان، واسمه عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، من وافقت كنيته اسم أبي. هذا باب ألف فيه الخطيب حتى لا تقع التحريف في الكنية. لو أراد رجل أن يروي هذا الحديث من طريق إبراهيم بن موسى، فهل له أن يقول حتى يصل إلى أبي هريرة فيأخذ المتن من الإسناد الذي قبله؟ هل له هذا؟ جل علماء المصطلح يجوزون هذا، ولسيما في صنيع مسلم إن قال بمثله سواء بمثله إلى آخره. ومن خلال تتبعنا وجدنا في الحقيقة هنالك فروق، حقيقة هنالك فروق. ولو قال بمثله، بمثله المعنى واحد يكاد يتطابق، أما الألفاظ تختلف، ولذا الذي أراه اجتناب ذلك، الذي أراه اجتناب ذلك، ولا أرى جوازه. يعني مسلم يروي حديث ثم يسوق إسنادا دون متن، فإذا أردنا أن نروي الإسناد فنأخذ المتن من الحديث الذي قبله الذي ساقه بسنده ومتنه، الذي أراه احتياطا وورعا أن لا يفعل ذلك، مع أن ابن الصلاح والجماعة ممن تابعوه يجوزون ذلك وينصصون، خصوصا مثل العراقي في التقييد وغيره ينصصون على صنيع مسلم خاصة، ينصصون على صنيع مسلم خاصة. أيضا حديث هذا الحديث فيه أن إلى السماء انشقت سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي من المفصل وهو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها فمفصل فيها سجدة. أبو سلمة الذي معنا من الذي يروي عنه؟ يحيى بن كثير. يحيى بن كثير تابع من؟ من أبو سلمة هذا؟ هو أبو سلمة هناك. أبو سلمة هذا هو أبو سلمة في الإسناد الذي قبله، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. من تابع من في الرواية؟ من تابع من؟ عبد الله بن يزيد تابع يحيى بن أبي كثير. نأتي لطريق آخر عن أبي هريرة
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.
عطاء بن ميناء اسم عطاء في التابعين كثير، ويقع بينهما خلط، وألف الإمام الطبراني جزءا مطبوعا سماه جزء من اسمه عطاء حتى ما يقع طالب العلم في الربكة. فعطاء بن ميناء هذا أبو معاذ المدني أو البصري صدوق، وأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي ثقة. وفيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد أيضا في قرأ. نعم. السند الذي بعده ما زلنا في حديث أبي هريرة
قال: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربه.
لو سألنا عن بلدان هؤلاء الرواة إيش نقول؟ على عادة مسلم يؤخر المصريين سامحه الله، المصريين يؤخرهم شوي، هؤلاء مصريون في الأول. لاحظوا معي سند محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يزيد، غالبا في باب مسلم عند مسلم لا يفضل به الباب. وكذلك الشاميين يؤخرهم ويقدم غالبا مدنيين، وأهل الكوفة وأهل البصرة، والكوفيون قبل البصريين. العلم منظم مرتب عند مسلم، تفصيل الأسانيد تفصيل الطرق جميل. لو أردت تأخذ على السبورة وترسم أسانيد وأن تقرأ ترسم الأسانيد، تبدأ تفصل بتفصيل مسلم، ما تحتاج تعمل تجربة وإيش بدأ لك بحديث فلان عن فلان عن فلان ثم من تابع من، ويبدأ ينزل. وهذا يؤكد أن مسلم يعني مرتب عقليته عقلية جيدة. ولذا أنا أقول رأينا مسلم وجدنا صاحب هندان حسن، يعني صاحب مرتب. لو رأينا كتبه ومكتبته لرأينا عنده شيء. طبعا هذا يعني من الحاق النظير بالنظير، تكتك على رأينا من الحاق النظير بالنظير. فينظر كيف بدأ الحديث أبو هريرة أبو سلمة، ثم بدأ يفرع عن أبو سلمة، ثم بدأ بحديث عطاء بن ميناء، ثم بدأ ينزل يرفع التفرد عمن روى عن أبي هريرة. محمد بن رمح، ليث بن سعد، يزيد بن حبيب كلهم مصريون، صفوان بن سليم مدني، عبد الرحمن الأعرج أبو حميد المدني وهو عبد الرحمن بن سعد الأعرج المقعد الثقة النسائي. طيب ننظر في الإسناد الذي بعده أيضا عبد الرحمن الأعرج. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
حرملة مصري، بن وهب مصري، عمرو بن حارث مصري، عبيد الله بن أبي جعفر فقيه مصري أيضا. عبد الرحمن الأعرج هذا غير عبد الرحمن الأعرج الأول. عبد الرحمن الأعرج مولى بن مخزوم وعبد الرحمن بن سعد الأعرج، وعبد الرحمن هذا هو صاحب أبي هريرة المعروف. من هو ابن إيش المعروف؟ ابن هرمز. عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود مدني. أيضا طريق آخر عن أبي هريرة
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقال: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها.
انظروا إلى دقة مسلم، وهذا يؤكد ما قاله ابن حجر فيما ذكرته لكم آنفا. أورد الحديث من طريق عبيد الله بن معاذ أبو عمرو العنبري بصري ثقة، ومحمد بن عبد الله الصنعاني أيضا بصري ثقة، من طريق المعتمر بن سليمان البصري التميمي عن أبيه سليمان بن طرخان، وعن بكر بن عبد الله المزني أيضا بصري، عن أبي رافع الصائغ بصري. الإسناد كله بصري، كل الإسناد من أهل البصرة إلا أبو هريرة، فساق الحديث بتمامه. ثم قال: وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها. إيش هذا؟ إيش يشير إلى أن اللفظ الذي يسوقه إيش؟ اللفظ الأول، الشيخ الأول. تتبعت سنن أبي داود، قلت: أبو داود كيف يفعل في هذا إن روى عن شيخين؟ وجدت عجبا، وجدته يلغز يسوق خبرنا مسدد أبو توبة والمعنى واحد، ويورد الحديث بلفظ أبو توبة، آخر كلمة تأتي يحذفها ويأتي بلفظ مسدد. هو يقلق المعنى واحد، كان فاهم إيش غير هذا المعنى، أو يحذف الكلمة الأخيرة ثم يقول: وقال مسدد كذا، يحذف الكلمة ما يعطيك ماذا قال الأول، ثم ينصص لك ماذا قال الثاني. فالعلماء لهم مناهج، ومناهجهم في عمال الآن في هذه المسائل الدقيقة تحتاج جمع. وأنا أظن أن الذي يخفى علينا من منهج الشيخين البخاري ومسلم أكثر مما نعلمه، لأن الطلبة في الاستقراء، لأن حظ الاستقراء في الطلب ضعيف، هذا ما يعرف منهج الله من خلال الاستقراء. مثلا استقرأنا كيف يروي مسلم عن صحيفة همام، إيش يقول؟ يقول: همام هذا ما حدثنا به أبو هريرة وذكر أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. العجيب أني تتبعت اليوم نسخة الأعرج عن أبي هريرة، فالنسخة تبتدئ بنحن السابقون الأولون. فالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يورد حديث نحن السابقون الأولون في 6 مواضع، ثم يأتي باللفظ الذي يريده فيحير نحن السابقون الأولون ما صلته بهذا الباب، ما صلته، ولكن يريد أن يقول لك هذا الحديث من الصحيفة التي أولها نحن السابقون أولها. فمعرفة منهج العلماء ولسيما دقة المحدثين من الأمور التي ما ينبغي أن تخفى على من يقرأ شرح صحيح مسلم، خصوصا منهج الإمام مسلم في صحيحه. إذا قال: قال ابن عبد الأعلى، طبعا مين هذا قال؟ مسلم يقول: وقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجدها. ماذا قال عبيد الله بن معاذ؟ قال: فلا أزال أسجد بها. انظروا إلى دقة مسلم رحمه الله. البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الصلاة وضوب عليه بقوله: باب الجهر في صلاة العشاء. كيف عرف الجهر في صلاة العشاء؟ باب الجهر في صلاة العشاء، هل من صلة بالحديث مع الجهر؟ نعم، نقال صلاة العتمة فقرأ إذا سنى فخجل فيها، وبوب عليه بقوله في رقم 1078 باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. فإذا قرأ الإمام سجد سجدنا، وإذا قرأ ولم نسجد لم نسجد، وكذا إذا قرأ الإمام أو الخطيب السجدة إن سجد سجدنا نحن المستمعون بالخطبة، وإن لم نسجد لا نسجد. وقد ثبت في البخاري كما سيأتي معنا في الدرس القادم عند حديثنا عن حكم سجود التلاوة أن عمر في جمعة قرأ النحلة فسجد في جمعة، فسجد وسجد الناس معه، ثم في الجمعة التي بعدها قرأ ولم يسجد. ولنا توجيه إن شاء الله في درسنا القادم. نأتي للسندين المتبقيين. نعم.
قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد، غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
أيضا أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله ومن تابع من؟ يلتقيان بسليمان التيمي، فهؤلاء الذين رووا عن سليمان التيمي يتابعون من؟ ولد سليمان التيمي. من ولده؟ المعتمر. من هم الذين يروون عن في قوله كلهم؟ من يسميهم؟ من هذه الجهة من يسميهم؟ تفضل. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يزيد يعني بن زريع، وسليم بن أخضر البصري أيضا. لماذا قال يعني؟ وهل من فرق بين يعني وهو؟ لا فرق. ولذا أسند الخطيب عن حنبل قال كان أبو عبد الله أي الإمام أحمد إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني فلان، وكان وكيع يقول كنت أستعين على الحديث بيعني. إذا أردت أبين الطلبة الرواة أقول فلان الشيخ ما سماه، الراوي ما سماه، فهو يسميه ماذا يقول؟ يقول يعني. ويعني أمام أسماء الرجال في المسند كثيرة، وجعلت بعض من جرد رواة المسند يقعون في ركة ولن يفهموا مراد أحمد منها، ولسيما أنه ربما قال يعني بعد قطعة من الحديث. وأرجو منكم أن تنظروا في تراجم ثلاثة من أسماء الرواة من تعجيل المنفعة لنعلم كيف يعني هذه أوقعت الرواة في ربكة. من تعجيل المنفعة، ترجمة الأولى ترجمة حجاج العامري، والترجمة الثانية ترجمة عباد بن زياد، والترجمة الثالثة ترجمة علي بن عبد الله. هؤلاء الثلاثة لما ترجم لهم ابن حجر تعجيل المنفعة بيّن كيف أن الحسيني وهم فيهم بسبب يعني هذا، وأخطأ في فهم كلام ومراد أحمد. حتى تعاملنا مع الأسليب نفهم من خلال هذه المواطن المشكلة، ونريد من إخواننا من يأتينا بكلام ابن حجر وأين الإشكال كيف وقع وما هو الخطأ والصواب. نريد الخطأ والصواب، من خطأ من أخطأ، ثم تصويب ابن حجر له من تعجيل المنفعة في هذه التراجم الثلاثة حجاج العامري عباد بن زياد علي بن عبد الله. من يأتينا بالدرس القادم؟ أنت أتيتنا بشيء نذكره بعد الأذان إن شاء الله. إذن أخونا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. يبقى الإسناد الأخير نتكلم عليه في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، وأخ ينبه على أن هنالك فروجات في الصفوف الصلاة في الحقيقة في بعض الصفوف التي نقف فيها في ضغط شديد كما ينبه أخونا الشيخ أبو إسلام الله يحفظه، حتى يكاد الإنسان لا يقف إلا للصفوف المتأخرة في فروجات. فقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الخطى خطى مشاها الرجل ليسد فرجة في الصلاة، ومن مشى ليسد فرجة في الصلاة كتب الله له حسنة ورفعه درجة. فالإنسان متى رأى فرجة تقدم حتى يوم الجمعة ولو تخطيت الصفوف، إذا رأيت فرجة تقدم لها وسدها، وأن تست بمتخط، وإنما من أمامها هو الذي قد قصر. أخ يسأل عن حلق الشارب وعن حفه، وكان عمر رضي الله عنه شارب كثيف، وما هو الضابط؟ يمر على الرجل ولا سيما في ذاك الوقت على الرجل تكون شارب كثيف، وليس لازما دائما الإنسان يكون يعني على حال قد أخذ. لذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم للشعر أن يؤخذ من 40 يوم شعر العام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حف الشارب. وجاء المغيرة بن شعبة وله شاربه كبير فقصه على السواك عند أبي داود، أخذ السواك وقص النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة على السواك. ويقول ابن عبد البر: الحث تفضل مشترك بين الحلق والأخذ. ولما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا وقصوا تبين أن المراد شدة الأخذ، وأيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشارب. فالإنهاك للأخذ الشديد. لكن تمر على الإنسان حالات يعني لا يتعاهد نفسه، لا يجد له شارب كبير ولا شارب. وهذا حال عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كان مشغولا بالرعية ومشغولا بالفتوحات، وكان في صلاته كما في البخاري يجهز الجيوش وهو في صلاته، رحمة بالأمة وحبا لدينها وحرصا على أن تنتشر عقيدة الإسلام. أخ يسأل عن كتاب المحلى، ماذا تقولون فيه؟ المحلى فيه علم وفيه آثار وفيه أسانيد، طالب علم الحديث يفرح به، والكتب التي تعتني بأسانيد أهل الغرب قليلة من بينها المحلى. لكن لا أنصح أن ننشأ طالب العلم في البدايات على المطولات كما ذكرت أكثر مرة، والذي يقرأ المحلى عليه أن يحرص ويدقق، ولا تصيبه عدوى الجرأة في الرد. في القتل بالتسبب يقول قال أبو حنيفة رحمه الله أن من قتل آخر بالتسبب لا يقتل به، ثم يناقش وكلامه حق، ثم يقول بعد قليل يقول: انظروا إلى هذا المجنون كيف يريد أن يقتل المسلم، عفى الله عنك وغفر الله لك، لماذا هذه الكلمة؟ فأنت شرح القول وبين خطأه واذكر ضعفه ودعك من قائله إن كان من أهل العلم المعتبرين. ولذا قالوا: لسان ابن حزم لسان ابن حزم وسيف الحجاج سمان، فيه رهق وفيه شدة. حتى قال: من له عيسى الترمذي هذا؟ يقول الذهبي في ترجمة محمد بن عيسى بن ثور الترمذي في الميزان، قال: وماذا يضير أبو عيسى الترمذي ألا يعرفه مثلك؟ فعدم معرفتك لا قدح فيك لا فيه، شو يضير الترمذي أنه ما يعرف واحد مثلك؟ وهو أعلى منك كعبا. ولذا عندهم فرادات، ومما اعتنى بهم الغلطان كثيرا في إكمال التهذيب، وكذلك ابن حجر، وجل زيادات ابن حجر في التهذيب على تهذيب الكمال مأخوذة من الغلطان في إكمال التهذيب، رأي ابن حزم في الرواة، وفي تعليق كثير على الرواة مع أنه عالم منصف لا يرى تقليدا ويرى تعظيما للدليل. منهج كله عند ابن حزم مقبول، لكن فيه ظاهرية وعدم إعمال تعليل، وبالتالي كان ردة فعل عمن توسع في القياس. والشافعي كانت أحمد كان تشوره مسلك القياس، وأحمد أثري، فلما التقى بالشافعي قال: القياس، التقى بالرجل صاحب أثر وصاحب فهم، القياس. فقال له الشافعي: عند الضرورة، يعني إياك أن تهدر القياس وإياك أن تتوسع فيه، إياك أن تهدر القياس فتلغيه كما هو منزع من حزم، وإياك أيضا أن تتوسع فيه. إذا لما قدم الشافعي على العراق كان الناس في المسجد الكبير كان الناس في حلقتين، حلقة لا هم لها إلا القياس الرأي ورأيت التفريع والتشقيق، وحلقة كلها حدثنا وأخبرنا، فقال والله لا أجمعنا الحلقتين، صاحب الحديث صاحب فهم فجمع العلقتين عنده، وأنصح جميع إخواني أن يقرأوا نصيحة أهل الحديث الخطيب البغدادي، كتيب صغير لكنه مفيد جدا، بين فيه أن علم الحديث لا بد فيه من فقه، وأن الفقيه لا بد له من علم الحديث، فنحن نتعلم الحديث ليستقيم فقهنا، والخرافة التي تقول فلان محدث مش فقيه فلان فقيه مش محدث هذا مثل العملة لا تروج إلا بوجهين، مثل عملة بوجه دون وجه ثاني، هذه زائفة. فالأصل في الحديث أن يترتب عليه فقه، والله تعالى أعلم. جاءت مسألة كثيرة من إخوة لعلهم بلغهم شيء عن كلامي في بعض صفات الله، في صفات الرب عز وجل، في إثبات صفة العين لله جل في علاه، والكلام طويل وكثير، ولكني أثبت لربي جل في علاه ما أثبته ربنا لنفسه، وما أثبته نبينا لربه، وما أثبته السلف لله جل في علاه. وتذكرت بهذه المناسبة كلام كنت قد قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثالث في حكاية مناظرة الواسطية، وأنقل لكم شيئا يسيرا لنعلم حجمنا ونعلم من نحن أمام مسألة صفات الله جل في علاه. يقول شيخ الإسلام في 361 من مجموع الفتاوى: أمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين 8 رجب المبارك 575. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، عقد ليفحص عقيدة ابن تيمية. الأمير جمع العلماء والمشايخ وقضاة المذاهب الأربعة ليفحص عقيدة الشيخ ابن تيمية، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء ويتباحثون في ذلك. فقلت وأنا أردد معه: وربي يشهد أني أحب شيخ الإسلام حبا، لولا مهابة الإمام أحمد لقلت إنه إمام أهل السنة والجماعة. يقول: فأما الاعتقاد فلا يؤخذ مني ولا يؤخذ ممن هو أكبر مني، وإنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه سلف الأمة. الاعتقاد لا يؤخذ من أحد، والمباحث في العقيدة دقيقة، ولا يمكن لكل أحد أن يفهمها فهما دقيقا. وقلت وما زلت أقول: الأحاديث التي تثبت العينين لله عز وجل لم يثبت منها شيء من حيث الصنعة الحديثية. ورد عند ابن حبان والعقيلي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. وهذا الحديث مداره في كل طرقه على إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. هذا الإسناد ضعيف جدا. ومناسبة مبحثي بهذه المسألة أني من فترة طويلة بعد أن يسر الله لي أن خدمت الموافقات الشاطبي، يسر الله لي أن علمت قيمة كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ومما وجدته في كتاب العز يقول: وأما ما ورد في القرآن من إثبات العينين لله عز وجل ثم يتأول. ووجدت بعد فهم وبحث وفتش أن الأشاعرة راجت بسبب رجلين عفى الله عنهما وغفر الله لهما: العز في المشرق والباجي في المغرب. الباجي جعل جميع المالكية أشاعرة، حتى أصبح الأشاعرة يتكاثرون على السنة، أن كل من في المغرب من القضاة والعلماء كلهم أشاعرة، وبسبب الباجي أو الوليد الباجي، وسبب ترويج الأشعرية في المشرق، وكان العز هيبة ولا سيما بين عيني النووي وغيرهم، فراجت هذه الأشياء حتى تمالكوا أنفسهم. وقد يسر الله لي محطوطا نادرا لبلقيني فيه تعقب العز العبد السلام اسمه فوائد الجسام، وثم تعقبت العز بالمنقاش، قرأت الكتاب مرات وقبلته على عدة مخطوطات وتعقبته بالمنقاش، فمما قلت أنه لم يثبت آية ولا حديث ولا نص فيها إثبات العينين لله عز وجل، ما في آية القرآن، كل في القرآن إثبات إما العين وإما العين. والعز ماذا يقول؟ يقول وقد أثبت القرآن، وقد قال الله تعالى أو ما ورد في القرآن من إثبات العين، قلت إن الآيات آيات محدودة معروفة. فهذا الذي يسمى عند العلماء التنكيت والتدقيق والبحث في العبارات، هذا أمر دقيق لا يمكن أن يقف عليه أي إنسان، لكن صفة أثبتها السلف بربي عز وجل أو أولها أو عاطلها فمعاذ الله. فالمراد بارك الله فيكم أني أدقق في أن العينين الأحاديث التي وردت صراحة مضافة لذات عز وجل لم يثبت منها شيء، وأما ما أثبته السلف من العينين فاعتمدوا على أحاديث صحيحة فيها من حيث التوجيه فيها نزاع، من مثل إن ربكم ليس بالأعور، والأقوى من إن ربكم ليس بالأعور عندي وفي فهمي ما ورد عند أبي داود أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله وكان الله سميعا بصيرا فأشار إلى سمعه وإلى بصره. ومع هذا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع السلف على إثبات العينين لله عز وجل، وكما سمعتم كلامه رحمه الله تعالى من أن العقيدة لا تؤخذ عني ولا عمن فوقي، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام السلف بإجماع السلف. فالمبحث قائم، وأنتم طلبة علم حديث وابحثوا في الكتب ننظروا، ويلزم أن نجد شيئا، لأني أرى أن الإجماع لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود نص، وهذا يجعلنا نقول أننا بحاجة لمزيد بحث ومزيد نظر، لست في أصل عقيدتنا وإنما في النظر في المخطوطات والكتب والأسانيد والبحث إلى آخره. فمن قال أن المخطوطات هذه لا لسنا بحاجة لها وهذه الأجزاء لسنا بحاجة لها والنصوص قد انتهت هو مخطئ. وأنا أدعو أيضا وليتني أجد وقتا لأن أدرس حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن ثبت هذا الحديث فقد يكون هذا مستندا قويا لما أجمع عليه السلف، ولا يلزم من صحة الإجماع إبراز الدليل النقلي من الكتاب والسنة. فهذا الكلام لا أسامح ولا أجوز لأحد يقوم فيقول فلان يقول كذا وفلان يخالف عقيدة السلف. انظروا معي مثلا إلى إثبات صفة الساق، من أول مثلا قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق فأثبت الصفة من نص آخر، أو أول أو ضعف حديث فإن الله خلق آدم على سورة الرحمن فأثبت الصورة من حديث آخر، هذا يقال فيه أخطأ، ما يقال فيه ضال ولا يقول فيه خالف عقيدة السلف. هذه دقائق ومسائل ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوها. خلاصة ما أقول ومعذرة على الإطالة حتى أكون قد قلت قولا يعرف عني وينقل عني، ومن سمع مني أو فهم عني خلاف ما أقول الآن فليضرب عنه صفحة. الذي أقوله ديانة بعد تأمل وبحث، وقد جمعت أقوال العلماء جميعا في هذه الصفة مع النصوص الواردة وبيان ضعفها، وأقول إثبات صفة العينين لله عز وجل نقل إجماع السلف عليه وهو طريق معتبر يؤخذ به، ولكن هذا شيء والبحث التصحيح تضعيف في بعض النصوص شيء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.